خير وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب الشجي
إذا ضاقت بك الأحوال.
الثانية بعد الظهر في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. القسام تقصف تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ، والاحتلال يواصل مجازره في غزة. المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد والشداد وميناء إيلات للاحتلال. علماء اليمن يدعون إلى وقف التطبيع وفك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني. مرحبا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. استهلت كتائب القسام الدقائق الأولى من العام الجديد بالإعلان عن قصف تل أبيب وضواحيها ومحيط قطاع غزة بوابل من صواريخ M90. وقالت كتائب القسام إن قصف تل أبيب وضواحيها جاء ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين، ونشرت مقطعا مصورا لعملية إطلاق الصواريخ. إلى ذلك، أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف طائرة أباتشي للاحتلال جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة بصاروخ SAM-7، وأسقطت كتائب القسام طائرة استطلاع تجسسية في بيت لاهيا، وأكدت أن مقاتليها استهدفوا قوات خاصة للاحتلال شرقي حي التفاح بالعبوات والقذائف، وأنهم اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى استهداف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد سهمود من هناك.
غزة بدأت عام 2024 في الدقائق الأولى بإطلاق رشقة صاروخية وصفت بالضخمة على مدينة تل أبيب لتعيد الأمور إلى نصابها ولتعيد الجيش الإسرائيلي وأهدافه إلى نقطة الصفر، لأنه يتباهى كان بالقضاء على قدرات المقاومة وتحقيق بعض أهدافه في قطاع غزة. تخاض الشبكات عنيفة جدا في منطقة خان يونس وفي منطقة الشجاعية ومنطقة التفاح والدرج وفي حي الزيتون، والمقاومة الفلسطينية تلتئم في الميدان وتنفذ عمليات مشتركة كما حصل بين سرايا القدس وكتاب القسام، حينما أطلقت قذائف الهاون على تجمعات للجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون، وبالإضافة إلى نجاح المقاومة الفلسطينية في إطلاق عدد من القذائف والصواريخ نحو منطقة عسقلان وتجمعات الجيش الإسرائيلي. ولحتى هذه اللحظة سمعنا واستطلعنا صباح هذا اليوم مطالب السكان الفلسطينيين بإنهاء ووقف هذا العدوان وإدخال المزيد من المساعدات. فيما يتعلق بالمساعدات، المساعدات تدخل بنسبة ضئيلة، ولكن هناك انفراجة قليلة جدا في إدخال المساعدات بخصوص إدخال الفاكهة وإدخال بعض الأصناف يعني التي تأتي في إطار خارج المساعدات الغذائية والمعلبات التي يعني سئمها السكان كثيرا في مناطق قطاع غزة وفي مناطق الجنوب، بالإضافة إلى يعني دخول شحيح جدا للمساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة في اليوم الأول للعام الجديد.
واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي والبحري العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة في اليوم 87 من العدوان، موقعا أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. فقد استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، كما استشهد 13 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال، وأصيب آخرون في قصف منزل جنوب خان يونس، واستشهد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على جامعة الأقصى في غزة التي لجأ إليها النازحون. وتركز القصف الصهيوني على دير البلح ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح 10 فلسطينيين. أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني أن الجيش قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة بعد تقييم الأوضاع الميدانية، مشيرة إلى أن من بين الألوية 5 لواءين من قوات الاحتياط. وكانت قوات لواء جولاني بجيش الاحتلال قد انسحبوا من قطاع غزة قبل 10 أيام ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة حسب ما ذكر إعلام الاحتلال. ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش الصهيوني عن مقتل 506 عسكريين بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر الماضي. يعيق ذباب الرمل انخلاط جنود الاحتلال في معارك غزة وينقل إليهم الأمراض، ما أوجد شللا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت صحيفة معاريف العبرية إصابة 10 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بتقرحات جلدية يشتبه في أن سببها عدوى الليشمانيا الطفيلية التي تنتقل بواسطة لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ذباب الرمل يعيق انخراط جنود الاحتلال في معارك غزة وينقل إليهم الأمراض، شلل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما أفادت به صحيفة معارف العبرية، حيث أعلنت إصابة 10 جنود في قطاع غزة بتقرحات جلدية يشتبه في أن سببها عدوى الليشمانيا الطفيلية التي تنتقل بواسطة لدغات ذباب الرمل المصاب بالطفيلي، مرض وردة أريحة يتعلق بآفة جلدية التهابية مؤلمة للغاية، ويمكن أن تستمر هذه الحالة لأسابيع عدة في حال عدم تلقي العلاج، وعادة ما تتسبب هذه الآفة بتشكل ندبات على الجلد. ورغم أن هذا الوباء ليس بجديد، فقد انتشر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 بحسب رئيس الجمعية الإسرائيلية لأمراض المناطق المدارية إيلي شوارتز، إلا أنه عاد للظهور مع العدوان الحالي على القطاع، مشيرا إلى أن الإصابات تحدث في منطقة غلاف غزة والتي كانت موبوءة بالقوارض التي تحمل الطفيلية لسنوات. من جهته كشف مدير مستشفى برزيلاي الإسرائيلي في عسقلان بغلاف غزة حيزي ليفي أن هذه المرة عدد المصابين بالمرض قياسي، مؤكدا أن أكثر من 3500 مصاب عولجوا منذ 7 أكتوبر في المستشفى. هجوم ذباب الرمل أثار حالة تأهب وقلق عارم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك أوقف مشاركة جزء من الجنود في العمليات العسكرية وتم تحويلهم إلى عيادات تعنى بالأمراض الجلدية. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، اتخذت جميع وحدات الجيش إجراءات مختلفة لتجنب انتشار الإصابات بمرض الليشمانيا بين الجنود، حيث تم توزيع وثائق توعية وتوفير مستحضرات مضادة للبعوض، فيما يعرض المرضى على أطباء الأمراض الجلدية للحيلولة دون خسارة المزيد من قواته التي تتلقى ضربات موجعة في ساحات القتال.
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق، كما استهدفت أيضا القوات الأمريكية في قاعدة الشداد جنوبي محافظة الحسكة في سوريا. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت مساء أمس هدفا حيويا في ميناء إيلات على البحر الأحمر جنوب فلسطين المحتلة بطائرة مسيرة، كما استهدفت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل، وقالت إنه جاء ردا على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. أثارت التصريحات الأمريكية حول تقديم دعم قدره 73 مليون دولار للحكومة العراقية بشأن التعامل مع ما أسمته المجتمع المدني أثارت انتقادات واسعة في بغداد باعتبار هذه الأموال تقدم لمنظمات تعمل لصالح واشنطن في إطار الحرب الناعمة التي تستهدف القيم الدينية والأخلاقية والسياسية في العراق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وتداعياته نستمع إلى التقرير التالي.
بينما تستمر الاعتداءات الأمريكية على معسكرات ومقار القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي، وتحصد الشهداء من أبناء الشعب العراقي في انتهاك سافر لحرمة الدم والسيادة العراقية، كشفت السفيرة الأمريكية في بغداد عن تقديم 73 مليون دولار إلى الحكومة العراقية لغرض ما وصفته التعاون مع المجتمع المدني وتحسين الخدمات من خلال برنامج العراق معا.
الغرض من دعم المنظمات التي طبعا فقط المنظمات التي لديها ارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 2010 كانت هناك مجموعة منظمات سميت منظمات المجتمع المدني. طبعا وظائف وغرض هذه المنظمات يختلف حسب ما يطلب منها من قبل الإدارة الأمريكية.
تتعامل الإدارة الأمريكية بسياسة الذراعين مع العراق، ذراع القوة الخشنة والآخر الحرب الناعمة التي تستهدف القيم الثقافية والاجتماعية والعقائدية والدينية، والذي تعتمده السفارة الأمريكية في بغداد كأولوية ضمن أجندتها عبر ضخ الأموال وإقامة دورات ثقافية وتدريبية.
الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف إلا مصالحها، وكذلك لديها متبنيات في دعم الجندر ودعم المثليين.
تقوم الولايات المتحدة في حربها الناعمة على العراق بتصدير الثقافة الغربية عبر إنشاء بعض منظمات المجتمع المدني وتحرر المرأة والمثلية، وتستهدف بشكل خاص الجيل الشاب وصولا إلى أهدافها بعيدة المدى للتغيير المنشود على المستويين الثقافي وحتى السياسي.
طبعا تدخلات السفيرة الأمريكية وكذلك السفارة في أشأن العراق هي واضحة للعيان.
تتزامن هذه المنحة المالية الأمريكية والتي تحاول واشنطن من خلالها تحسين صورتها مع الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية قبل 4 سنوات، والتي عبر فيها الشعب العراقي عن موقفه إزاء السياسات الأمريكية المدمرة للبلاد.
دعا البيان الختامي للمؤتمر العلمائي الموسع بالعاصمة اليمنية صنعاء حكومات الدول الإسلامية إلى التحرك لفك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني. كما دعا البيان الأنظمة المطبعة مع كيان الاحتلال إلى قطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم، مؤكدا ضرورة تعزيز الوحدة ونبذ الخلافات بين المسلمين. وشارك في المؤتمر مئات العلماء من الدول العربية، حيث ألقى رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان السيد هاشم صفي الدين كلمة عبر الفيديو أشار فيها بموقف اليمن، وأشاد بهذا الموقف الحاسم والشجاع في دعم الشعب الفلسطيني، معتبرا هذا الموقف بأنه النموذج والأمل والحجة على كل العرب والمسلمين. أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد علي الحوثي أن أي دولة تتورط مع الأمريكيين في الاعتداء على الشعب اليمني ستجاسف بمصالحها وأمن ملحتها. وقال الحوثي أن الاعتداء الأمريكي على زوارق القوات البحرية اليمنية والذي أدى إلى استشهاد 10 من أفراد هذه القوات جاء أثناء قيامها بمهمة الحفاظ على أمن الملاحة البحرية وأدائها الواجب الإنساني والأخلاقي بمنع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال أو المتجهة إلى موانئه. وشدد على أن الاعتداء الأمريكي جاء في سياق الإصرار على استمرار جرائم الإبادة ضد أهل غزة، لأنه لن يثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن مواصلة مهمتهم التضامنية مع الفلسطينيين. أكد الطهران أن الكيان الصهيوني لن يحقق أي إنجاز استراتيجي من خلال أعماله الإجرامية، في إشارة إلى اغتيال السيد رضي موسوي، مشددا على أن المقاومة تقف أقوى من أي وقت في مواجهة الاحتلال. وهنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعان المسيحيين في العالم بمناسبة رأس السنة، وقال إن العالم يحتفل بالعام الجديد بينما يشهد مسقط رأس السيد المسيح بفلسطين جرائم غير مسبوقة. ودعا كنعاني المجتمع الدولي للقيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية لوقف جرائم الكيان الصهيوني، موضحا أن أمريكا لم تكن يوما طرفا في الحل في فلسطين، وإنما هي طرف في الصراع دوما. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران وحلفائها يشكلون دائما جزءا إيجابيا من التطورات والأمن في المنطقة. وأشار حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، وقال إن استمرار دعم أمريكا وبريطانيا وبعض الحكومات الغربية لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية تعد السبب الرئيسي لتوسيع نطاق زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف: لقد أكدت لكاميرون ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف آلة القتل والإجرام الصهيونية، وحذرت من العواقب الوخيمة للاستمرار في دعم الأعمال الشريرة التي يقوم بها كيان الاحتلال في المنطقة. تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني الذي استهدفته طائرة حربية أمريكية قرب مطار بغداد في العراق. حول نهج الشهيد سليماني في المنطقة وتجلي دوره في معركة طوفان الأقصى، نستمع إلى ما قاله الخبير السياسي الدكتور محسن صالح من بيروت.
الشهيد قاسم سليماني كان هو روح حركات المقاومة في كل هذه المنطقة، وهذه الروح انبثت في عروق كل القادة وكل المقاومين في فلسطين وفي لبنان في العراق في سوريا في اليمن في الضفة الغربية. في كل مكان يوجد فيه مقاوم كان هناك قاسم سليماني. قاسم سليماني الذي لم يترك أي شيء للخلاف بين حركات المقاومة، وعمل كل شيء من أجل أن تتوحد الساحات ويصبح هناك محور مقاومة. لذلك عندما رأيت وعندما شاهدت وعندما سمعت وعندما وعيت وأدركت عملية 7 من تشرين الأول 2023، اعتبرت أن هذه الحادثة هي بداية لنهاية كيان غاصب قاتلنا كل العرب وكل المسلمين الشرفاء والأحرار من أجل أن تتحرر فلسطين. في كل معركة كان الشهيد قاسم سليماني يشهد على انتصار ويشهد على تطور في حركات المقاومة، في التمكين، في التدريب، في التمويل، في العقلنة وفي الروحية. كان الهدف واضح وأوضحه للجميع، وأصبح الجميع في هذا المعترك، وبالتالي ما حدث في 7 من تشرين الأول هو من نتاج هذه الروحية التي تفرح أن نتائج هذا الاستشهاد ونتائج هذا العمل الذي استمر لأكثر من 40 عام أتى أكله وأتت ثماره، بأن مقاومة بهذا المستوى من التدريب وبهذا المستوى من الفعل والقوة التي تستطيع أن تباغت أقوى جيش في العالم، مدرب أفضل التدريب ولديه كل التقنيات العالمية أكثرها تطورا من الولايات المتحدة الأمريكية من الغرب، ولديه أيضا كل التغطية السياسية والإعلامية في هذا العالم.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع الشبان الفلسطينيين، واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال بلدة قفين شمالي طولكرم، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وكسرت أبوابها وأخضعت سكانها للاستجواب واعتقلت 3 فلسطينيين. وفي قرية كفر عين شمالي غرب رام الله اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والغازات السامة، كما اقتحمت بلدة السلواد شرقي رام الله ودهمت عددا من المنازل. وفي بلدة بيت إيبا غربي نابلس أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، فيما جرت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. نظم الصحفيون في قطاع غزة وقفة في يوم الوفاء للصحافي الفلسطيني، طالبوا فيها بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وحمايتهم من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج الذي اغتال 106 صحفيين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أنا باسل خلف مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة.
أنا محمد أبو رموس مراسل لقناة الغد.
أنا أكرم دلول مراسل قناة الميادين في قطاع غزة.
أنا فؤاد جرادة مدير المراسلين في تلفزيون فلسطين.
في مثل هذا اليوم يجب التذكير بأن دولة الاحتلال تشعر نفسها بأنها فوق القانون، وبالتالي نحن نتحدث عن عدم مساءلة، عدم محاسبة، وإفلات من العقاب.
رسالتي للعالم أجمع بأن هذا الشعب الفلسطيني قد سئم هذه الحروب وهذه الدماء وهذا سيل الدماء النازف من قبل الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى في استهداف المدنيين، بأن على هذا العالم الحر أن يحرك ساكنا وأن يغير في كيل الموازين.
نتعرض نحن كصحفيين لاستهداف إسرائيلي مستمر، وهذا الاستهداف عن سابق إصرار وترصد، الغاية منه وقف صورة الجرائم والمجازر والحقيقة التي ينقلها الصحفيون بعدساتهم بكلماتهم بأقلامهم للعالم أجمع.
أن تنتهي هذه الحرب، الحرب المجنونة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هذه المحرقة يجب أن تنتهي الآن، هذه رسالتي الصحفي.
وإذا ما بقي هذا الحال على ما هو عليه ولم يتدخل المجتمع الدولي، المنظمات الدولية ذات العلاقة بالصحفيين وحقوق الصحفيين، حيث المكان الذي يستشهد فيه هذا العدد الكبير من الصحفيين في وقت قصير، فإن عداد الشهداء والضحايا من الصحفيين الفلسطينيين ما بين شهداء ومصابين ومعتقلين سيبقى مستمرا ولن يقف عند عدد 106 من الشهداء.
وبالتالي هذا يتطلب وقفا فوريا لهذه السياسة والسلوكيات الإسرائيلية من خلال موقف حازم من الاتحاد الدولي للصحفيين من المنظمات المعنية.
ولكن بالمقابل نحن كصحفيين نقول بأن كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لن تثني الصحفي الفلسطيني عن الاستمرار في تغطيته.
الصحفيون في قطاع غزة في مواقعهم نودع كل يوم زملاء ونعود سريعا من أجل أن نغطي الأحداث من أول وجديد.
نحن كنا فقط نريد أن نغطي الحدث، ولكن أنت مصر أن تجعلنا أبطال، ولذلك فرضت علينا هذه المعادلة، ونحن سنكون أوفياء لهذا الوطن ولهذا الشعب.
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن ظروف الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون للكيان الصهيوني. وأوضحت الهيئة أن عدد الأسيرات في السجن ارتفع إلى 76 أسيرة، بينهن 43 أسيرة من غزة و18 من الضفة والبقية من القدس والداخل المحتل. وأكدت أن الأسيرات يواجهن ظروفا صعبة جدا، إذ يتم مداهمة غرف الأسيرات بشكل شبه يومي ومصادرة أبسط مقومات الحياة منهن. وأشارت الهيئة إلى أن جميع الأسيرات يعانين من آلام في البطن والكلى بسبب نسبة الكلور في مياه الشرب، ويواجهن إهمالا طبيا متعمدا من قبل إدارة السجون. اجتاحت التظاهرات الحاشدة عددا من العواصم الأوروبية تضامنا مع الفلسطينيين بقطاع غزة والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني الغاشم ومحاكمة المتسببين في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. واحتشد آلاف المتظاهرين بالشوارع الرئيسية في دبلن الإيرلندية ومارسيليا الفرنسية ومانشستر الإنجليزية وعدد من المدن التركية. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالعدوان الصهيوني وتطالب بوقف القصف العشوائي والعنف المستمر على السكان المدنيين في غزة، والمطالبة بفتح معابر غزة والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية من الأدوية والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة. الخبر الأخير، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع حالات الإصابات النفسية في صفوف الإسرائيليين في ظل استمرار ملحمة طوفان الأقصى. وشهدت مراكز جمعية عران الإسرائيلية للمساعدة النفسية ذروة وصلت إلى 100,000 طلب. وأوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الطلبات سجلت لمختلف الفئات والأعمار. وصرح مدير الجمعية أنه لم يسبق أن شهدت مراكز عران سيلا كبيرا من الاتصالات منذ إنشائها، وأشار إلى أن الإصابات النفسية ستكون طويلة الأمد لدى الإسرائيليين، مؤكدا التراجع الكبير في الشعور بالأمان لديهم. إلى العناوين. القسام تقصف تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ، والاحتلال يواصل مجازره في غزة. المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد والشداد وميناء إيلات للاحتلال. علماء اليمن يدعون إلى وقف التطبيع وفك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 14 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. السيد روح الله كان يتابع منذ السنين الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من البلاد، وسعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
We'll be right back. فئة من الشعب نفد صبرهم من الظلم فاجتمعوا معا في غابة الشمال ليحاربوا الروس والبريطانيين والقوات الحكومية العميلة لهما. وهناك أنباء أن مجاهدي الغابات شكلوا حكومة مستقلة لهم.
هل يصفهم الناس بمناضل الغابة لأنهم تحصنوا في الغابات؟
اسم نهضتهم هو الاتحاد الإسلامي، ولكن اشتهرت نهضتهم بنهضة الغابة لأن غابات شمال إيران أصبحت مأوى لهذه القوات ومنطلقا لتحركاتهم.
كيف سترسلون قافلة المساعدات إلى مناضلي الغابة؟ وكيف ستمررونها بعيدا عن أعين القوات الحكومية وقوات القوزاق الروسية والعسكريين والبريطانيين؟
هناك طرق فرعية كثيرة، وهناك قوافل التجار المتوجهة إلى تلك المناطق، يحرسها عدد كبير من حملة البنادق، وأيضا سيرافق قافلة المساعدات أشخاص يريدون الانضمام إلى المجاهدين.
قرأت شخصيا صحيفة الاتحاد الإسلامي، ميرزا كوشكان قد أوضح الأهداف من نهضته في مقال له في هذه الصحيفة، وقال إنه لا يريد إطلاقا أن يقاتل أي طرف إيراني، وسيتجنب القوات الحكومية قدر الإمكان. وهدفه يقتصر فقط على محاربة القوات الأجنبية وإخراجهم من إيران. وكتب أمورا أخرى مهمة في الصحيفة.
للحق والإنصاف، فإن أهالي خمين أعدوا قافلة مساعدات كبيرة لإرسالها إلى مجاهدي الغابة.
السيد روح الله وإخوته أرسل كل منهم عربة محملة من القمح والغلال، وكانوا من شجع أولا الأهالي على المشاركة في هذا الفعل الوطني، جزاهم الله خير الجزاء.
كافة مناطق جيلان وطبرستان أصبحت تحت سيطرة مجاهدي الغابة. القوات الحكومية والقوزاق والبريطانيون لا يشعرون بالأمان حتى في مقراتهم ومعسكراتهم. وقيل إن البريطانيين أوفدوا عددا كبيرا من الجنود إلى شمال إيران.
ميرزا كوشيكان كتب في صحيفته إنه يدافع عن استقلال إيران قبل أي شيء آخر. الاستقلال الكامل أي إنهاء أي تدخل أجنبي. وكتب أيضا إنه يهدف إلى إجراء إصلاحات أساسية في البلاد ومكافحة فساد المؤسسات الحكومية والذي يعد مصدر المشاكل الرئيسة في إيران. وكتب إنه مع وحدة الأمة الإسلامية، ودعا عموم الإيرانيين إلى توحيد صفوفهم ودعم نهضته.
مجاهد الغابات كسبوا ثقة الناس أيضا من خلال أفعالهم وما يقومون به بشكل فعلي على صعيد حماية الوطن.
نعم هذا هو صحيح. نعم.
يا سيد مرتضى، قد تم إرسال قافلة القمح والغلال إلى مجاهد الغابة.
جزاك الله خيرا يا ميرزا، فقد ساهمت كثيرا في جمع المساعدات وتسيير القافلة، وقد سار معها أشخاص يثق الناس بهم. الأفضل أن تبقى هنا وتستعد لجمع مساعدات أخرى إن اقتضى الأمر. فالجهاد لا يقتصر على الحرب والقتال يا ميرزا.
أجل
وإنما يشمل أيضا تجهيز المجاهدين بالسلاح والعتاد والمؤونات.
أجل
سمعت يا أخي يا سيد مرتضى أن اقتدار مجاهدي الغابة أصبح أقوى من ذي قابل، فهم يجاهدون من أجل الشعب والشعب يقدم لهم الحماية والدعم.
نعم يا سيد روح الله، تأثيرهم ونفوذهم لا يقتصر على الغابات وإنما على المدن والقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
نعم.
فلنهضة الاتحاد الإسلامي أو ما يسمى بنهضة الغابة فروع في أغلب مدن الشمال، حتى في أذربيجان وطهران 6 أشخاص من المعتمدين يديرون هذه الفروع.
نعم. يا سيد مرتضى، كيف يمارسون نشاطهم في طهران؟
أعتقد أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل سري في طهران ويتعاملون بحذر هناك.
سمعت من أحد السادة في خمين أن نهضة الغابة أدركت أن الوقت حان لدعم الحكومة الوطنية لكي لا تنزلق في أحضان الأجانب في ظل الأوضاع الصعبة التي تخلفها الحرب العالمية.
نعم.
وكلف قياديو نهضة الغابة فرعهم في طهران بدعم الرجال الوطنيين في الدولة.
نعم.
وهذا ربما سيؤدي إلى تقليل حدة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المجاهدين.
روسيا القيصرية لديها مشاكل داخلية وتواجه معارضة في الداخل، فلذلك تتقدم قوات القوزاق التابعة لهم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء. رجال دولتنا يعتمدون على دول آيلة إلى السقوط.
أنا لا أفهم كثيرا في السياسة، ولكن تجربتي في الحياة تقول إن العملاء يفهمون العمالة، وليس المهم لديهم من هو سيده.
قلت كلاما صائبا يا ميرزا، بعض رجال الدولة لا يعرفون سوى العمالة، وما إن يسقط سيد لهم إلا ويستبدلونه بآخر.
أجل.
حتى بعض الأحيان ترى في الدولة الواحدة عملاء لقوتين أجنبيتين متنافستين،
ولذلك لم يتجاوب ولم يتعاطف كبار رجال السياسة مع حسن نوايا نهضة الاتحاد الإسلامي.
نعم.
لأنهم يعانون من تبعية لهذه القوة الأجنبية أو تلك.
صدقت.
يا سيد مرتضى رعاك الله، متى تريد العودة إلى أصفهان؟ هل اتخذت قرارك بشأن السيد روح الله المرحومة السيدة صاحبة؟ كانت ترى أن سلطان أباد هو مكان مناسب لإقامة ودراسة أخيك الأصغر، فماذا قررت في النهاية بشأنه؟
رحمها الله السيدة صاحبة،
رحمة الله عليها.
أنا والسيد نور الدين نواصل دراستنا في أصفهان، وهو مكان مناسب للسيد روح الله إن رغب في المجيء معه.
أنا راغب أكثر بالذهاب إلى سلطان أباد يا أخي.
سلطان أباد،
وقد امتدح علماء دين خمين الدروس التي يقدمها الشيخ عبد الكريم الحائري
حفظه الله.
أنا أيضا سمعت إشادات حول دروسه ودروس الشيخ نور الدين الأراكي، ولذلك سنترك القرار لك.
سأتوجه بعد أيام إلى سلطان أباد. والمسافة بين سلطان أباد وخمين ليست كبيرة.
نعم.
وميرزا يحتاج أحيانا إلى مساعدتي هنا لرعاية الممتلكات والأراضي الزراعية.
طيب مثل ما
خير إن شاء الله.
إن شاء الله
خير إن شاء الله.
وأخيرا قرر السيد روح الله وهو في 16 من عمره الذهاب إلى سلطان أباد للالتحاق بحوزتها الدينية، خاصة التي يرأسها الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية بدلا من السعي للانضمام إلى النهضة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاكخان لطرد القوات البريطانية والروسية التي اجتاحت إيران من الجنوب والشمال على التوالي بين الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على المجتمع.
يا سيد روح الله، زوجتي نانا خاور أرسلت إليك بعض الحاجيات والمؤونات معي.
ها؟ ما هذا يا ميرزا؟
تفضل.
لماذا جئت بكل هذه الوسائل؟ قلت إن بعض الكتب تكفيني.
أصرت نانا خاور على حمل هذه الوسائل إليك.
يا إلهي،
فأي منها لا تحتاجها أعيدها إلى خمين في الزيارة المقبلة. والآن أين أضع وسائلك وكتبك؟
أنا أيضا لا أعرف يا ميرزا، لأرى ماذا يحصل.
هل أقمت في مكان ما؟ أين سكنت طيلة هذه الفترة؟
منحوني غرفة في مدرسة سبهدار، غرفة صغيرة ورطبة، والبساط الذي أضعه على أرضيتها يصبح مبتلا بعد فترة من شدة الرطوبة يا ميرزا.
يا سيد روح الله، إذن أين أقمت خلال هذه الفترة؟
أقمت عند أحد طلاب العلوم الدينية الذي تعرفت عليه هنا.
ولماذا لا تطلب تغيير غرفتك؟
وما الذي أجنيه من ذلك يا ميرزا؟ هم سيعطون الغرفة حينها لطالب آخر، وهل أنا أفضل من سائر الطلاب لكي أتمايز عنهم؟ منحوني هذه الغرفة وعلي أن أتكيف معها.
ولكن يا سيد روح الله، كيف تعيش في غرفة رطبة؟ ستمرض وتسبب لنفسك مشاكل صحية قد تؤثر على دراستك.
سأتكلم مع مدير المدرسة لأني قررت أن أعيد بناء أرضيتها بنفقات الخاصة.
إذن يا سيد روح الله، ما دمت هنا أكمل بناءها جزاك الله خيرا.
لا حاجة لذلك، فلدي صديق من الطلبة ويعرف الكثير في أمور البناء.
جيد.
أما الوسائل التي جئت بها فبعضها نضعها في غرف أصدقائنا وبعضها نهديها للطلاب، وما تبقى أرجعها معك إلى خمين. فليس لدي مكان لكل هذه الوسائل يا ميرزا.
صحيح صحيح، سأقوم بذلك.
Thank you.
سيدنا.
نعم يا ميرزا.
هذا آخر صندوق لكتبك التي أوصيت بجلبها لك.
جزاك الله خيرا يا ميرزا. ونحن أيضا، أنا والميرزا محمد حسين زميلي في المدرسة الدينية، أكملنا توا بناء أرضية الغرفة وأصبحت مناسبة للسكن.
الحمد لله.
لأذهب وأهيئ خبزا ولبنا رائبا للغذاء.
يا الله شكرا.
نحن متعبون، وإذا أكلنا الخبز واللبن الرائب سوف يصيبنا النعاس ونحرم من حضور الدروس بعد صلاة الظهر والعصر.
إذن أنت يا ميرزا هيئ لنا شيئا نتناوله في الغداء.
سمعا وطاعة. تحضير غدائكم علي، البناء ونقل الوسائل إلى الغرفة قد أتعبكما، ولديكم دروس بعد صلاة الظهر والعصر، إذن خذا قسطا من الراحة حتى أعود إليكما.
اليوم لا نستطيع أخذ قيلولة استراحة يا ميرزا محمد حسين.
أعجبا.
هات حسابك لأسوي معك تكاليف وأجور البناء.
هذه الغرفة لن تكون لك وحدك، فصداقتنا تستدعي أن نقضي وقتا أكبر للدراسة ومراجعة الدروس معا هنا أو في غرفتي.
طيب خذ حقوقك أولا، ومتى أحببت تعال إلى الغرفة، فأنت شريكي فيها رسميا يا صديقي.
إن شاء الله. ما هو قراركم في الدروس؟ أراكم تبحثون عن أستاذ للمنطق.
اليوم ذهبت إلى درس الشيخ محمد القلبايكاني والشيخ محمد علي البروجردي.
كلاهما من أساتذة المنطق.
هذا صحيح. أنا تلقيت دروسا في المنطق عندما كنت في خمين، ولكن أحببت أن أتلقى نفس الدروس من أساتذة آخرين.
نعم.
لأن لدي أسئلة كثيرة تخص المنطق، فهل هو علم أو فن يصون الفكر والاستدلال العقلي من الوقوع في الخطأ؟ وهل الوحي يتبع المنطق الذي ندرسه؟ وأسئلة أخرى تتعلق بمدى صحة المنطق الأرسطي الذي أولاه فلاسفة مثل ابن سينا أهمية كبيرة.
إذن تريد يا روح الله أن تتعمق في العلوم الرائجة في الحوزات العلمية. وأرى أوراقك وقد ملأتها بتصريفات الأفعال العربية.
تصور يا صاحبي، أنا دونت هنا أكثر من 1000 تصريفة مشتقة من فعل نصر. وأخي السيد مرتضى الذي كان يدرسني الصرف والنحو قد راجع هذه الأوراق.
ما شاء الله، ماذا قال لك السيد مرتضى؟
الحقيقة إنه متبحر في الصرف والنحو، وهو جعلني متمرسا في هذين العلمين.
إذا ليس من الصدفة أن الشيخ عباس لا يبدأ درسه قبل قدومك، من الواضح أنه يولي أهمية كبيرة لحضورك في درسه.
نعم يا ميرزا محمد حسين، وأحيانا يطول نقاشنا حول الدروس التي يقدمها، حتى إني أسهر معه الليل أحيانا في مراجعة الدروس.
الشيخ عباس أستاذ جيد ومطلع جدا بالأدبين العربي والفارسي.
نعم نعم.
Thank you.
ميرزا، أراك تهيأت للسفر.
نعم يا سيد روح الله، من الجيد أني رأيتك. إذا علي أن أعود إلى خمين أردت أن أراك قبل ذلك.
ماذا حصل؟ هل تلقيت خبرا مقلقا من خمين لتستعجل بالعودة إليها؟
وصلني خبر من خمين أن سلطات الدولة زادت الضرائب التي تفرضها على الممتلكات والأراضي. كما سمعت من الأهالي فإن الدولة تريد زيادة بعدة أضعاف ما كانت تفرضه في العام الماضي. بعض أهالي خمين جاءوا للتحدث مع السلطات في سلطانابات لعلهم يجدون حلا للقضية، فكثير من الناس اضطروا إلى بيع أراضيهم بثمن بخس. أنا شخصيا ورثت بعض الأراضي من جدكم، ولكن الضرائب ستكون أكثر من إمكانيتي على دفعها.
حسنا، لا تقلق يا كربلاي مرزاق، سأكتب إلى السيد نور الدين لكي يساعدك ويساعدنا نخاور.
يا سيدي يا روح الله، ليس هذا الأمر فحسب. الحقيقة يجب أن تعد أنت إلى خمين أيضا، فحشمة الدولة يمارس القتل والنهب، وهذا لديه سلطات مخولة من الحكومة، فما بالك بالإقطاعيين والأشرار إن أرادوا الإضرار بالرعية في هذه الظروف الصعبة.
انتظر يا كربلاي، انتظر حتى أكتب الرسالة لأخي وعدد من الأشخاص الآخرين في خمين، وسآتي إلى خمين إن استدعى الأمر. قبل كل شيء أرسل إلي الردود على الرسائل، وخلال هذه الفترة سأتحدث مع علماء دين في سلطانآباد حول ما ينبغي اتخاذه في هذه المرحلة.
نعم يا سيد روح الله، نعم.
السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية، وذلك بدلا من السعي للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان لطرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد.
من إخراج كريم حسن.
حبك محرابي يا نبض هواي.